بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء المفتوح الثاني الذي عقده الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري للإجابة عن أسئلة الحاضرين عبر إذاعة ميراث الأنبياء، والذي كان يوم الاثنين 22 من شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء مفتوح مع شيخنا الوالد عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، يجيب على أسئلة المستمعين. ونبدأ السؤال الأول. السائلة تسأل يا شيخ عن الاعتكاف، تقول أحسن الله عليكم يا شيخنا، هل تنصحوننا كيف تعتكف الأخت في بيتها؟ وهل يجوز لها أن تترك معتكفها لأمور مثل مساعدة أمها في الطبخ والتنظيف؟ كما لا يخفى عليكم هذه أيضا من الحسنات. اشرحوا لنا بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالاعتكاف كما عرفه علماء الإسلام شرعا هو ملازمة المسجد وحبس النفس فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى لعلك فهمت يا بنتي أن البيت ليس محلا للاعتكاف، لا للرجال ولا للنساء، لكن الرجال يعتكفون في مسجد جمعة، قال أهل العلم حتى لا يحتاج إلى خروج لحضور الجمعة. وأما المرأة فتعتكف في كل مسجد، سواء كان ذلك المسجد مسجد جمعة أو غيره، لأنها ليست ملزمة بحضور الجمعة، فالجمعة لا تجب على المرأة، لكن إذا صلتها في مسجد جمعة مع المسلمين أغنتها عن صلاة الظهر، ولا تصلي بعدها ظهرا. بقي أمر واحد، بل أمران. الأمر الأول، إذا كانت المرأة ذات زوج فإنها لا تعتكف إلا بإذنه، وذلك لمكانه منها ومصالحه فيها، فإذا أذن لها اعتكف. وإن كانت غير متزوجة استأذنت وليها كذلك واعتكفت في أقرب المساجد إليها، وإن لم يتيسر كان فيه مشقة أو يخشى عليها من المفسدة من تعرض الفساق لها لأذيتها، قامت الليل ليالي رمضان متحرية ليلة القدر في أوتار العشر الأخيرة من رمضان، نالت أجرها إن شاء الله تعالى، ونالها ما وعد الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثاني كونك تقومين من الليل ما تيسر وتقضين نهارك فيما تيسر مع الصيام من قراءة قرآن واستكثار من نوافل مثل ركعتين أو أربع في الضحى وركعتين أو أربع قبل الظهر وكذلك بعدها وأربع ركعات قبل العصر وركعتين بعد المغرب إلى غير ذلك من نوافل العبادات واجتهاد في الدعاء واستكثار من ذكر لله مثل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد مع معاونتك أمك، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسكن في بلاد الكفار يسأل عن صلاة الجماعة، يقول: هل تجب صلاة الجماعة على من يسكن في بلاد الكفار؟ وهل هناك مسافة من المسجد تسقط عن الرجل حضور الجماعة؟
اعلم أيها السائل بارك الله فيك، وليعلم المستمعون أن صلاة الجماعة تجب على الذكور من المكلفين ولها شروط. الأول البلوغ، فلا تلزم الصغير، لكنه يمرن عليها حتى يتعود صلاة الجماعة. الثاني العقل. الثالث سماع النداء عادة، ولا عبرة بمكبر الصوت، لأن مكبر الصوت ينقل إلى مسافات بعيدة تشق على من لم تكن عنده سيارة. الرابع أمن الطريق، أمن الطريق بأن يأمن على نفسه ولا تحصل له مخاف، لا يخاف على نفسه ولا على أهله. فإذا توفرت هذه الشروط وجبت على الرجل صلاة الجماعة، سواء كان في بلاد مسلمة أو في بلاد كافرة. نعم، في أيام الشغب والفتنة التي تصل إلى الاعتداء العشوائي الفوضوي، فمن خرج من بيته تعرض للأذى فهذا أمر مخوف، يبيح للرجل الصلاة في بيته. كذلك من مسوغات ترك الجماعة حضور طعامه مع شدة شهوته إليه، بحيث لو تركه تشوش فكره وذهب خشوعه أو جله حال الصلاة، فيبدأ بالطعام ثم بعد ذلك يذهب إلى صلاة الجماعة. هذا ما ظهر لنا في الجواب على سؤالك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثالث يسأل: هل يفضل أن أؤم الناس في التراويح أم أن أصليها في البيت؟
أقول أولا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في مسجده لما حضروا حين علموا صلاته في المسجد، هذا في التراويح، لكنه بعد ذلك احتبس عنهم وبين العلة، وهي خشية أن تفرض عليه. ثانيا، هذا راجع إلى المصلحة، فإن كنت أنت إمام المسجد فلا بد من واحد من أمرين: إما أن تؤم الناس بنفسك، أو تستخلف من يؤمهم ثم بعد ذلك تصلي في بيتك. أما إذا لم تجد من يخلفك ويصلي للناس صلاة التراويح وكان متعينا ذلك عليك، لأن ترك الناس بدون صلاة تراويح وقد ألفوا ذلك يحدث تشويشا وإرجافا في أهل المسجد بما أنتم في غنى عنه، فكما أسلفت صل بهم أو استخلف عليهم ذا كفاءة متقنا لقراءة القرآن حسن الصوت فقيها في الإمامة خاليا من الشواغل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الرابع يسأل السائل عن تطعيم مرض التهاب السحايا، يأخذون هذا التطعيم للحج، فيسأل السائل: هل أخذ حقنة التطعيم في نهار رمضان يفطر صيامنا؟ أحسن الله إليكم.
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها تفضل وأمر تجنبا لذلك أن تؤخذ في الليل، ومنهم من قال هذه التطعيمات والحقن إن كانت مغذيات فهي تفضل لأنها تحل محل الطعام، وإن كانت غير مغذية فلا بأس بذلك. والذي يظهر لي وأطمئن إليه هذا هو هذا القول الثاني. وإن كنت أنصح بأن تستعمل هذه الحقل وغيرها في الليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الخامس، يسأل السائل عن شخص خرج من بلدتهم لطلب العلم وكان مع الإخوة أهل السنة المتبعين للسلف، ثم لما رجع من طلبه للعلم في الخارج في خارج بلدتهم رجع وأنكر أحد الإخوة ممن يحسبون من زملائه، أنكروا عليه، ونرى هذا الأخ يخالط أهل التحزب والإخوان المسلمين ويحاضر لهم في مساجدهم، ما موقفنا منه يا شيخنا؟ وهل يجب علينا أن نقابله ونعرض عليه ما جرح به للتأكد؟
أولا، إن كان هذا الرجل فيما يظهره حسب علمكم ذا سنة واتباع ويقررها فيكم ويعلمكموها من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فالتفوا حوله واستكثروا من دروسه بحيث لا يجد من الفراغ إلا الشيء القليل. وأما إن كان تعلم في خارج بلده وصار يظهر الإخوانية أو التبليغية أو غيرهما من شتى الضلالات والبدع الموجودة في الساحة، فإن استطعتم مناصحته فافعلوا، وإلا فدعوه، لا تبالوا به في أي واد هلك. نعم نحن نحرص على هداية الناس، لكن من أبى وعاند وأصر تركناه ورفعنا أيدينا عنه. ثانيا، انظروا فيما حمل أخاكم على هذا المسألة، فإن كان لقلة من حوله من المناصرين فكثروا سوادكم حوله، لأن كثيرا من الناس إذا أحس بالغربة يلجأ إلى ما أماكن أخرى وإن كانت فخاخا وشبابيك تنصب الاصطيادة. الأمر الثالث، إن كان يأتي هؤلاء القوم في نواديهم المغلقة عليهم ولا تفتح لغيرهم إلا حينما يأتيهم زائر، فهذا خطأ ومنكر من المنكرات، لأنه يكثر سواد المبتدعة ويقوي شوكته. شددوا عليه، ولكن لا تتركوه. وإن كان يأتيهم في المساجد التي يرتادها هؤلاء وغيرهم من المسلمين ويبين الحق ويظهر السنة ويصدع بها مع الدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ويحذر من البدع كذلك، فهذا الأمر لا بأس به ولا يحملنكم على أن تتنكروا لأخيكم، وهذا لا يعد جرحا. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة تقول أنها أول رمضان صامته لم تقضي منه أياما فاتتها من أجل العذر الشرعي، وذلك لأن أهلها قالوا الفتاة لا تقضي أول رمضان لها، فالآن علمت أن كلام أهلها غير صحيح، فما العمل تجاه تلك الأيام؟ بارك الله فيكم.
السؤال السادس، هذا هو السؤال السادس مما عرض علينا، والجواب أولا لا أدري عن حالك يا بنتي، هل كنت في بلد يتوافر فيه أهل العلم أو في بلد يشيع فيه الجهل ويكثر وينتشر وليس فيه علماء؟ فإن كنت في الحال الأولى فأنت مقصرة، لأنه يجب عليك أن تسألي أهل العلم حولك. وإن كنت في بلد جاهل ليس فيه علماء ومن حولك كلهم عوام أو أشباه عوام فأنت معذورة. فإن كنت من الحال الأولى وجب عليك القضاء مع التوبة والاستغفار، وإن كنت من الثانية فأرى أن تقضيه إبراء لذمتك واحتياطا لدينك، والأمر ميسر، أكثر ما يمر عليك حالتان في الشهر أو يأتيك الحيض مرتين في الشهر، كل مرة 7 أيام أو 6 أيام تقضيها ولو كانت متفرقة. ثبتنا الله وإياك والسامعين على السنة، وجعلنا وإياكم جميعا من خواص أهلها في الدنيا والآخرة. آمين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من أوكرانيا بعث بعدة أسئلة. السابع عندنا يسأل فيه يقول: بارك الله فيكم، إن شاء الله بعد شهرين سوف يأتيني المولود الأول، فأريد من فضيلتكم حفظكم الله ونفع بعلومكم أن تبينوا لنا ما السنة في المولود، وهل إذا سميت المولود باسم والدي أو والدتي فهل هذا يعتبر من البر أم ماذا؟
هيأ الله لك ولزوجك الرشد من أمركما، وسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال. سؤالك الأول هو السابع فيما يعرض علينا، يتضمن فقرتين. الفقرة الأولى عن السنة في المولود. أولا اختر أفضل الأسماء، فإن كان ذكرا كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وآخر، ولا تكن كمن يضع أصبعه على المصحف ويسمي، وإن كان المصادف له ليس من الأسماء فقد التقيت بواحد من بريطانيا فلما سألته عن اسمه قال ثاني اثنين، وما يدري أن هذا ليس اسمه، هذه حكاية حال خبرية. ثانيا إذا كان يوم سابعه يعني الذكر احلق رأسه واذبح عقيقته وسمي، فإن كنت قادرا فاذبح شاتين، وإن كنت غير قادر فواحدة كافية إن شاء الله. وأما إذا كان المولود بنتا فاختر لها أفضل الأسماء، وعليك بأسماء أمهات المؤمنين مثل الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي عائشة، فلا تسمي بنتك الصديقة، هذه تزكية للنفس وانت لا تدري عن حالها، لكن تسميها عائشة أو ميمونة أو حفصة أو زينب أو جويرية، أو تختار من الأسماء المعروفة عند المسلمين كسعاد وهند، وهند هذه من أمهات المؤمنين كذلك، وناجية، وأسماء لا بأس فيها مثل عليا عفراء، هذه أسماء معروفة عند أهل الإسلام. واذبح حقيقتها وهي شاه. والذي يظهر لي وأرجحه أن البنت لا يحلق رأسها. الفقرة الثانية، وهذه الذبيحة أقول إن شئت طبختها ودعوت جيرانك وأقاربك كأخوال المولود وأعمامه من لهم قرابة بك وبمولودك والجيران، وإن شئت وزعتها لحما على من حولك من الناس، هذا تصنعه في عقيقة الذكر وعقيقة الأنثى. بقي تسمية أولادك، فلا مانع أن تسمي الولد باسم أبيك والبنت باسم أمك أو باسم صهرتك أم زوجك إن كانت مسلمة، والله أعلم.
هل هذا يعتبر من البر بالوالدين؟
هذا حسب النية يعني، مو من أشياء مباحة، لكن إذا رأيت إذا علمت أن الوالد أو والدك أو والدتها أو والدها لا يحبون هذا فلا تسمي بأسماء.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثامن عندنا والثاني من السائل من أوكرانيا، يقول: ما هي شروط المسجد حتى يسمى مسجدا؟ وإن لم يوجد في مدينتي مسجد، هل يمكنني أن أعتكف في مصلى الحي؟ وبارك الله فيكم.
المسجد هو اسم لما يتخذ من الأرض لإقامة الصلوات الخمس فيه على الدوام، فقد يكون وقفا أو ما يشبه الوقف، فالوقف لا يجوز بيعه ولا الانتقال عنه إلا لمصلحة، بحيث يكون المسجد الأول قد انتقل الناس عنه إلى مكان آخر فلم يكن حوله أحد، فينقل إلى حيث يتكاثر الناس. والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد كما أسلفنا في أول هذه الجلسة. وأما المصلى هو الذي تصلي فيه الناس حسب فراغهم، ولم يكن في نية صاحب المكان أن يجعله مسجدا، أذن لهم أوقاتا كأن يكون جزءا من بيته، فإذا احتاج إذا احتاجه أخذه، هذا لا يعتكف فيه.
شيخ المحل المستأجر، الدكان المستأجر، هل يعتبر مسجدا؟
المستأجر أنا لا أراه مسجدا، هو مصلى، لأن صاحب الدكان المستأجر والصالة إذا انتهى العقد قد يحتاج هذا المكان، أراه مصلى.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة من المملكة المغربية. السؤال الأول وهو التاسع عندنا، يقول: هل يجوز للصائم الصيام دون الاغتسال في نهار رمضان بالنسبة للحائض إذا انقطع دمها أو الجنب؟
سؤالك يا أخ المغرب يتضمن شقين أو يتألف من شقين. الشق الأول فيما أراه وأرتبه الجواب أو أبدأ به الجواب، أن المرأة إذا اغتسلت عند الفجر ولم يمكنها، أن المرء إذا طهرت عند الفجر ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد الفجر فهي صائمة، وجب عليها نية الصيام. ثاني الجنب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنبا صح من حديث عائشة رضي الله عنه وفي رواية من أهله، جنوبا من أهله، ثم يغتسل. فبان بهذا أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا في الصيام، شرط الصيام النية من الليل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثاني من سائل المغرب، يقول شيخنا: هل يجوز إخراج الزكاة أو هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بحجة أن المال في عصرنا أنفع وأن حاجات الناس المعاصرة تعددت، وهل يجوز إخراجها من دقيق القمح؟
أحب، وهذا هو السؤال
العاشر،
وهذا السؤال العاشر فيما يعرض علينا، وهو الثاني من سؤال الأخ المغربي، الجواب عليه أولا. كما قرر الأصوليون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل. وإذا نظرنا في السنة لم نجد للنقود فيها ذكرا، بل النص الصريح على الطعام، وهو إما بر أو شعير أو غيرهما من قوت أهل القطر، أهل قطر. فلو كانت النقود مجزئة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، قولهم حاجات المال أنفع وحاجات الناس متنوعة، هذا قياس عقلي، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة. فالقياس العقلي منتهى الخطأ، قد يوصل للضلال والبدعة في حق من علم ذلك وعاند. فأخرجوا صدقة فطركم كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة لدقيق القمح، نعم، نص عليه بعض أهل العلم. نعم، والذي أرى أن تخرج أصواعا من الحبوب، البر والشعير نعم وغيرهما من غالي بقوت بلدكم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الحادي عشر، يقول السائل: في زكاة خلطة الأوصاف في سائمة بهيمة الأنعام، هل ينظر في الزكاة إلى عددها الإجمالي أم إلى عدد رؤوس كل مالك؟
أولا، يجب أن تعلم شروط الخلطة، وهي التي تجعل المالين أو أكثر كالمال الواحد. فهذه الخلطة ذكر فقهاؤنا شروطها، ومن شروطها اتفاقها في المرعى والمراح يعني المبيت والمحلب يعني تحلب فيه، ويجب أن يكون ذلك الحول كله. فإذا اختل أحدها، وكذلك في الفحل، الفحل الذي يكون منه الضراب واللقاح يكون مشتركا بين الطرفين، سواء كان فحلا واحدا أو فحلين، لكن هذه الفحول إذا تعددت فهي مشتركة، يجب أن تكون مشتركة. فإذا توفرت هذه الشروط فإنهم يخرجون على عدد رؤوس كل منه. فإذا كان أحدهم عنده 80 رأسا من الغنم والآخر عنده 40، فيكون على الأول ثلثاء الزكاة وعلى الآخر الثلث، وهكذا. ولو أخرجها واحد منهم فإنه يرجع إلى شركائه بقدر حصصهم من هذا المال.
أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة بعثت من مصر، والسؤال 12 عندنا والأول عند سائلنا. يقول شيخنا: في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين، هل في هذا دليل على سنية صلاة ركعتين بعد العصر؟
أولا، ثبت بالدليل على أن ما بعد صلاة العصر وقت نهي حتى تغيب الشمس، وحديث صحيح. وثانيا، كان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، ولعل هذا متعين في حقه أو متأكد، يعني سنة مؤكدة. والأمر الثالث في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إليها بعد العصر وعندها امرأة قالت نسوة، فكبر صلى الله عليه وسلم بالصلاة فركع ركعتين. فسئل فقال: ركعتان بعد الظهر شغلت عنهما. قالت: أفنصليهما يا رسول الله؟ قال: لا. فالذي ترجح عندنا أن صلاة هاتين الركعتين من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، السؤال الثاني من سائل مصر والثالث عشر عندنا. يقول شيخنا: مسجد ذو طابقين سفلي وعلوي، الإمام يصلي في الطابق السفلي ومعه بعض المأمومين وفيه أماكن فارغة لآخرين، غير أن الأكثرين يصعدون إلى الطابق العلوي دون أن يتم الصفوف في الطابق السفلي، معللين ذلك بالحر وعدم وجود الوسائل الكافية للتهوية في الطابق. فما الصواب في هذه المسألة؟ أحسن الله إليكم.
الذي أعلمه من حال هذه المساجد عندنا والظاهر عند غيرنا أن الدور العلوي أو الطابق العلوي وجد من أجل الزحام، فإذا ضاق أسفل المسجد بأهله صعد بقية الناس إلى الطابق العلوي، والصلاة في الطابق السفلي هي الأصل، ونحن مأمورون بأن نتم الصفوف الأول فالأول. وبهذا تعلمون أن الصعود إلى الطابق العلوي خطأ، إلا في حالين: إحداهما حين يضيق المسجد بأهله فلا يجد الناس بدا من الصعود إلى الطابق العلوي حتى لا يصلوا خارج المسجد، أقول بل يجب عليهم والحال هذه الصعود إلى الطابق. الحال الثانية: من شق عليه الصلاة في الطابق السفلي بشدة الحر، إما لانقطاع الكهرباء ووقف التكييف، أو لأن المسجد ليس فيه كهرباء أصلا، فمن شق عليه ولا يستطيع الصلاة في الدور السفلي إلا بكلفة ومشقة يتشوش فكره معها في الصلاة، أرجو أنه لا بأس عليه لو صعد في الدور العلوي، مع أني أؤكد عليكم مجاهدة النفس والصبر على شدة الحرارة، لكن إذا وجد من لا يطيق ذلك يضعف، قد يكون لمرض، عنده مرض القلب أو غيره مما يجعله لا يصبر على الصلاة في الدور وفي الطابق السفلي بشدة الحرارة، أرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 14 عندنا، والثالث من سائل مصر يسأل عن حكم مشاركة المرأة كتابيا في المدارسات التي تقام في المنتديات السلفية.
أولا، ليس من مسلك السلف مشاركة الرجال أو اشتراك الرجال والنساء فيما نسميه في عصرنا الندوات، فالمرأة إذا حضرت ندوة استمعت، وإذا أشكل عليه شيء كتبت سؤالها. أما أن تشترك في تقرير المسائل وتحريرها وتبعيدها وتفصيلها فلم يكن هذا من ما هو معهود من مسلك السلف. ثانيا، أنا أحذر المسلمات من المشاركة في المنتديات التي تعقد عبر الشبكة العنقودية، شبكة الإنترنت، فقد بلغتنا أخبار موثقة أن المرضى من الطرفين يلتقون ببعضهم في هذه المنتديات. وقد سألت بعض المختصين ألا يمكن الحيلولة بينهما، فأجابني النبي لا يمكن، يصطحبها يعني بالطريقة الإنترنتية ثم يخلو بها ويحدثه بما شاء، مما يستميل المرأة المسلمة إلى القبوع بالقول. ثم تبين لي أخيرا أنه إذا كانت امرأة ذات علم ورسوخ في السنة أنشأت غرفة لنسوة مخصوصات تعلمهن من خلالها مغلقة عليهن، لا يستطيع الدخول إليها غيرهن. هذا أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، ما دام التجمع نسوي ولا ويؤمن أن يشاركهن رجال عدد معين معروف لدى صاحبة هذه الغرفة، فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الخامس عشر والرابع والأخير من سائل مصر، يقول: هل يجوز ركوب السيارة مع زوج الأخت في حضرة زوجته جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال أستدل منه على حرص الأخت السائلة، ورعيها وزهدها واحتياطها لدينها وعرضها. ولهذا أقول إذا أمكن أن تركب هذه المرأة في السيارة مع محرمها أو زوجها فلا تطلب خيرا، لكن إذا تعذر ذلك وطرأت حاجة لها لا بد لها منها كالمستشفى أو شراء حاجيات من السوق، لو تركتها لكان نقص في بيتها، فأرجو أن ركوبها ركوبها السيارة مع زوج أختها مسترفقا زوجة، أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن تنصح بتقليل الكلام، لأن كثرة الكلام مع زوج أختها قد يجرها إلى الخضوع بالقول من كثرة المزاح والضحك، وهذا ما نهيت عنه المسلمة في نص التنزيل الكريم، قال تعالى: ولا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صلاة التراويح، يقول: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا إمام في صلاة القيام يصلي 8 ركعات فقط، والشفع والوتر يؤخرها إلى صلاة القيام الثانية قبيل الفجر، فهل إذا صلينا 8 ركعات نكون ممن صلى وراء إمامه حتى ينصرف ويكتب لنا قيام الليل؟
أولا، جماهير المسلمين فيما أعلم في 10 الأواخر على ما صنعه إمامهم من صلاتين، إحداهما صلاة التراويح والأخرى التهجد، وما وتختم بالوتر. وثانيا، إذا اكتفيتم صلاة التراويح وهي التي تلي العشاء وأحببتم أن توتروا في بيوتكم أو في المسجد، لا بأس بذلك إن شاء الله. وإن كان اكتفاؤكم بصلاة التهجد أفضل، فإن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على قارئ واحد، إمام واحد، ما ومر بالمسجد وأعجبه ما هم عليه، قال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل. وبهذا القدر أكتفي، لأني ورائي أشغال تنتظرني، وألتقي بكم إن شاء الله في 11:00 من مساء الأربعاء القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.